عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وشرعنا في اللقاء السابق من ذكر بعض الأنكحة الباطلة أو الفاسدة، وذكرنا منها نكاح الشغار، وبينا بعض الأحكام المترتبة عليه، ووصل بنا الحديث إلى النوع الثاني من أنواع الأنكحة الفاسدة وهو نكاح المتعة. هذا وصلنا إليه، نكاح المتعة. اكتب عندك ضابطه، هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين، في مقابل شيء يعطيه له. أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين في مقابل شيء يعطيه له من مال ونحوه، فإذا انقضى الأجل تفرق من غير طلاق إلى أجل معين في مقابل شيء يعطيه له من مال ونحوه، فإذا انقضى الأجل تفرق من غير طلاق ولا ميراث بينهم. أول السطر. والأصل في عقد النكاح التأبيد، وفي عقد الإجارة التوقيت. الأصل في عقد النكاح التأبيد وفي عقد الإجارة التوقيت. فإذا وقت عقد النكاح أو أبدى عقد الإجارة فكلاهما باطل. فإذا وقت عقد النكاح أو أبدى عقد الإجارة فالعقد باطل، فكلاهما باطل. الإجارة التوقيت. ده لا يصح يا شيخ، حتى لو قال به الأحناف مخالف. اكتب عندك الخلاف الذي وقع بين العلماء وقع في الزمن الذي ورد فيه تحريم نكاح المتعة. لأن العلماء وقع في زمن تحريم المتعة. في زمن تحريم نكاح المتعة، افتح قوس. فورد في غزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة. طبعا كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. اكتب عندك في عمرة القضاء السابعة، في أواخر السنة السابعة، في عمرة القضاء أو القضية. اسمين لشيء واحد، القضاء أي التي قاض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، أو القضية التي تم فيها العمرة. القضاء والقضية، وكانت أيضا في السنة السابعة من الهجرة. من الهجرة. الأمر الثاني أو الثالث في غزوة الفتح. أي نعم، الثالث في غزوة الفتح. نعم. لا، القوس مفتوح. في غزوة الفتح، وتطلق على غزوة أوطاس لاتصالهما، على غزوة أوطاس لاتصالهما. وكانت في السنة الثامنة من الهجرة.
أوطاس ولا
أوطاس؟ بالطاء. القول الذي يليه: في السنة الثامنة من الهجرة.
هذه
الهجرة؟ نعم. في حدة الوداع.
أي
نعم. في السنة العاشرة من الهجرة. أي نعم. وقيل ولكنه مرجوح ولا يصح، في زمن عمر بن الخطاب. وقيل ولكنه مرجوح ولا يصح في زمن عمر بن الخطاب. أول السطر: الأدلة الشرعية الواردة في تحريم نكاح المتعة. الدليل الأول: روى الشيخان من حديث محمد ابن علي ابن الحنفية. روى الشيخان من حديث محمد ابن علي ابن الحنفية. يقول: سمعت عليا ابن أبي طالب، سمعت عليا ابن أبي طالب يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء. عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أي الإنسية. وعن أكل لحوم الحمر الأهلية الإنسية. والحمر ضع سكون على الميم، خدوا بالكم منها. خير لك من حمر النعم، وديت الحمر، فحمر اللي هي النوق الطيبة، وحمر بسكون الميم اللي هي الحمير، فرق بين الاثنين. عن لحوم الحمر الأهلية اللي هي الإنسية، اللي هي الحمر بتاعتنا دي. أول السطر: وفي رواية عند مسلم، قال علي بن أبي طالب لعبد الله بن عباس، كلمة حمر بضم الحاء وضم الميم اللي هي الإبل والنوق الطيبة، أما حمر بسكون الميم جمع حمار. حمر، ما هي حمر النعم؟ ما هي حمر النعم؟ بالعكس، لا طولوا بالكم ارجع لها اصلا يعني ايه مش سهل اغلط نفسي بسرعه يعني ارجع لها ان شاء الله حاضر ارجع لها اكتبها عندي وارجع لها ان شاء الله بس انا اللي اعلمه ان السكون للحمير والضم للحمر ولكن ارجع لها ان شاء الله نعم لا 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 خلاص ما لعل اخوتكم هم الصواب ايه خبرين وانا هنعجب براينا ولا ايه لا كل حاجه لها اصول وفي روايه عند مسلم قال علي بن ابي طالب لعبد الله بن عباس انك رجل تائه انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلي أول السطر في الروايات السبت نعم أي نعم ده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذبحوها ووضعوها في القدور وإنها لطفور فقال أكفئوها اكتب عندك ففي الروايات السابقة التصريح ففي الروايات السابقة التصريح بأن تحريم نكاح المتعة وقع يوم خيبر التصريح بأن تحريم نكاح المتعة وقع يوم خيبر ثم رخص بعد ذلك ثم حرمت يوم الفتح ولم يبلغ عليا الترخيص ثم حرم يوم الفتح ولم يبلغ عليا الترخيص فالثابت عن علي بن أبي طالب أن تحريم المتعة جاء مرة واحدة ولم يرخص فيه بعد ذلك نعم جاء مرة واحدة ولم يرخص فيه بعد ذلك والعجيب من الشيعة أنهم يبيحون المتعة إلى الآن افتح قوس 1438 ايوه انت لما بتيجي تقرا او ابنك يقراه يبقى يقول ابويا كان بيكتب سنه كذا ماشي الى الان اصل الان دي فين نعم ايوه اكتب الكلمه اللي هي الى الان 1438 الى الان 1438 تاريخ النهارده يعني اول السطر روى الامام مسلم من حديث صبره ابن معبد بالسين من حديث صبرة ابن معبد يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حاضر روى الإمام مسلم من حديث صبرة بالسين ابن معبد يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فأقمنا بها 15، فأقمنا بها 15
مع رسول الله
إلى مكة، فأقمنا بها 15، افتح قوس، 30 بين ليلة ويوم، 30 بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، كأنها بكرة، 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 حركتها من مخرجها وهمستها. أعمل يا شيخ علاء؟ صح. كأنها بكرة عيطاء، افتح قوس، ها؟ عيطاء، أجيب الصبورة من فوق، افتح قوس. أما البكرة فهي الفتية من الإبل، أي الشابة القوية، والعيطاء فهي الطويلة العنق، فقلنا لها في القز بقى خلاص، فقلنا لها هل لك أن يستمتع بك أحدنا؟ فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت من القائل؟ صبر بن معبد لو روى الحديث، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي. أدي اللي معانا، ما معنى رداء يا شيخ محمد؟ قطعة من الـ من الـ من الايه، ماشي، تضع فول ايه حول الجزء الاعلى من الجسم. فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي اجود من ردائي، وكان رداء صاحبي اجود من ردائي، وكان رداء صاحبي اجود من ردائي، وكنت اشب منه، اشب منه، اشب، بعدين يا رجال، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. أي؟ ثم قالت بعد أن شاورت نفسها ساعة، ثم قالت بعد أن شاورت نفسها ساعة: أنت رداؤك يكفيني. لمن؟ لصبرة. أما صاحبي اللي هو من بني سليم خلاص، أنت رداؤك يكفيني. ثم استمتعت بها ومكثت معها ثلاثا، ثم استمتعت بها ومكثت معها ثلاثا. ما معنى ثلاثا؟ ثلاث أيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء، من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيله. من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيله. أول السطر: ووقع في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقع في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أول السطر: فدلت هذه الرواية الصحيحة الصريحة، فدلت هذه الرواية الصحيحة الصريحة أن التحريم كان في غزوة الفتح. أن التحريم كان في غزوة الفتح. وأما الروايات الواردة بأن تحريم النكاح، وأما الروايات الواردة بأن تحريم نكاح المتعة كان في حدة الوداع، في تحريم نكاح المتعة في حدة الوداع، فهي روايات شاذة، فهي روايات شاذة، وإن صحت فهي لتأكيد التحريم السابق لا لبدايته، فهي لتأكيد التحريم السابق لا لبدايته، لا لبدايته، يعني مش بداية التحريم، بس التحريم كان فين؟ فتح مكة. ماشي يا مشايخ. أول السطر: قال الإمام النووي: والصواب المختار أن التحريم والإباحة والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، أن التحريم والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ده كلام من يا مشايخ؟ ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس، كتبتها مرة حصل حصل وما حصلش نشعدها تاني. لاتصالهما لاتصالهما يوم كتبتها قبل كده اسأل زميلك وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة قال القاضي ده كله كلام النووي قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل خلص كلام الأول كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض أول السطر انتهى كلام الإمام النووي روى الإمام مسلم من حديث عطاء نعم لا خلاص كده دي بقى تبع الأذلة نعم روى الإمام مسلم من حديث عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه إلى منزله فسأله القوم عن أشياء من حديث عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه إلى منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ثم ذكروا المتعة فقال جابر نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ابن حريث أول السطر وهذا يحمل نعم عمرو بن حريث وهذا يحمل على أنه لم يبلغهم النهي عنها فلما كان زمن عمر وقع النزاع وظهر تحريمها واشتهر. وقع النزاع وظهر تحريمها واشتهر، وخفاء الأدلة عن البعض أمر غير مستنكر. قال الحافظ: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. أول السطر وانتهى كلام الحافظ. وأما قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فلأهل العلم قولان في الآية، القول الأول الاستمتاع بالنساء بطريق معهود، عن طريق النكاح الصحيح، القول الثاني حملها على نكاح المتعة، الذي كان في صدر الإسلام، وأنه نسخ لا يعمل به، أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث عروة ابن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، افتح قوس يعرض بابن عباس، افرغ قوس يفتون بالمتعة فقال له ابن عباس: إنك لجلف جاف، يستحيل تجي من النوم، جافن، افتح قوس، بمعنى أنك غليظ الطبع قليل الفهم والأدب، غليظ الطبع قليل الفهم والأدب في القوس. فلعمر الله لقد كانت المتعة تفعل فلعمر الله لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المفتين صلى الله عليه وسلم. ما فرقتش يا شيخ، ما فرقتش يا أكرمك الله. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. والمعنى المراد أن ابن الزبير بين لابن عباس الناسخ له، أن ابن الزبير بين لابن عباس الناسخ له، الناسخ له، وأنه لم يبق شك في تحريمه، فقال إن فعلتها بعد ذلك ووطئت، إن فعلتها بعد ذلك ووطئت كنت زانيا، ووطئت كنت زانيا، ورجمتك بأحجارك التي يرجم بها الزاني. وعليه فالإجماع منعقد على حرمة نكاح المتعة، منعقد على حرمة نكاح المتعة، وأن من استحله فهو كافر. وأن من استعله فهو كافر، فإن وقع بجهل، فإن وقع بجهل على فرض وقوع الجهل يفرق بينهما وتعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم، وتعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم، ولها ما فرض لها في المتعة، يفرق بينهما وتعتد بحيضة استبراء للرحم ولها ما فرض لها في المتعة. النوع الثالث من أنواع الأنكحة الفاسدة، نعم لا ينسبون إليه، النكاح بغرض التحليل، النكاح بغرض التحليل، التحليل زمن خلافة عبد الله بن الزبير، متأخر خالص سبحان الله. لم يعلم، استغربوش حاجة أولاد أبدا لم يعلم. لازم من ما نقولش غير كده. نرجع للكتاب يا مشايخ. نعم. الله أعلم من استحل النكاح المتعة فهو كافر. وصلنا لحد الحديث كم يا مشايخ؟ الحديث كم نقرأ في الكتاب؟ كم رقم كم الحديث؟ 57. الحديث 53 بعد 108. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. درجة الحديث: الحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد طعن بصحة الحديث بأنه مرسل، ولكن الحافظ أجاب بأنه قد روي من طريق أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصلة، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقاء عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا. وإذا اختلف في وسط الحديث وإرساله فالحكم لمن وصله، ولذا قال المصنف: الطعن في الحديث لا معنى له، لأن له طرقا يقوي بعضها بعض. مفردات الحديث: جارية هي البنت الشابة، سميت جارية لخفتها. بكرا هي التي لم تفض بكارتها وقيدها بالبكارة دون الصغر لاعتبار كراهتها، فلو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها ما دام المزوج الأب. خد بالك هنا بيقول هي التي لم تفض بكارتها، هذا باعتبار اللغة، باعتبار الإيه؟ اللغة. أما باعتبار الحكم الشرعي فلو انفضت بكارتها بغير وطئ فلا شيء فيه مطلق. تاني، البكر من ناحية اللغة هي لم تفض بكارته، يعني ما زال غشاء البكرة مأكول كما يقول أهل الطب موجود، ده باللغة. طب بالشرع لو فض بكارتها ولكن بغير وطئ هي بكر في الأحكام الشرعية، وانفضاض البكارة يقع بالوذبة الكبيرة، يعني ممكن تثب الفتاة وذبة كبيرة يترتب على ذلك انفضاض البكارة، وعليه من تزوج ووجد من تزوجها غير بكر فليس له مسوغ في الطعن فيها، فإن أصر على الطعن والطلاق فله فعليه الصداق كاملا. لما؟ لأن هذا أمر محتمل والحدود تضرأ بالشبهات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول: وهي كارهة، جملة حالية لبيان هيئة المفعول عند التزويج. كارهة قال في المحيط: الإكراه فعل يوقعه الإنسان بغيره فيفوت رضا أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته للفعل. خيرها يقال خيره، يخيره تخييرا، فوض إليه الخيار. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين قبول النكاح أو رده. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث السابقة من أن المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا تجبر على النكاح لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، وأن أمرها بيدها وإن كانت بكرا. كلمة وأن أمرها بيدها وإن كانت بكرا ليس معناه أن تزوج نفسها، بل معناه أنها تختار ولها أن تمتنع وترفض وتأبى، وليس لأحد من الأولياء أن يكرهها على ذلك. أدي معنى كلمة أمرها بيده. قال شيخ الإسلام: إن مناط الإجبار هو الصغر لا أن مناطها البكار، فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها وما لا يصلح وإن كانت بكرا. قال ابن القيم: جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبواها، هذا هو الذي ندين به ولا نعتقد سواء، وهذا الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد الشريعة ومصالح أمتي. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: لا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا، ولو كانت البنت بكرا فليس لأبيها إجبارا. وأدلة هذا القول واضحة، وقد اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، قال في الفائق وهو صح، قال الزركشي وهو أضل، ومذهب الأوزاعي والثوري وأبي طور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو الصحيح. وقال الشيخ السعدي: الصحيح أنه ليس للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، فإنه إذا كان ليجبرها على بيع شيء من مالها فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر المال. وللأحاديث المشهورة في هذا الباب، وفي الحديث دليل على أن النكاح إذا لم يعقد على الوجه الشرعي فإنه يجب فسخه، وأن الذي يفسخه هو الحاكم الشرعي. معنى كلمة الحاكم الشرعي يعني المحكمة، القاضي يحكم بأن هذا النكاح باطل أو لا يصح. ومن أدلة هذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. اكتب عندك، والمراد بالكفر هنا كفران العشير، والعشير هو الزوج، والمراد التقصير في حق زوجه، والمراد التقصير في حق زوجه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وتطلقها تطليق. قال شيخ الإسلام: الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج، لمن ينظر في المصلحة من أهلها مع النظر في المصلحة من أهلها فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدا بدون أمرها. طبعا هنا الكلام ده كلام عام، ولكن عند التطبيق العملي فالأمر يختلف. فلعل الفتاة بكرا وعاقلة وتعرف مصالحها، ولكن عندها هوى وميل فأجبرها أبوها على نكاح من فيه مصلحته. القول قوله، يبقى لازم ينظر إلى الأمر في الواقع. عشان كده لحظة يا شيخ محمد، ومن أجل هذا حينما تشكو إليك فتاة أن أباها زوجها وهي كارهة وتريد غيره، إياك ثم إياك أن تتعدل في الحكم، بل دي بتبقى قضية أعيان. من هذا الذي أكرهك أبوك عليه؟ ومن هذا الذي كنت تريدين؟ وأين المصلحة؟ لأن المرأة مهما أوتيت فهي ناقصة عقل ودين، فلابد أن نراعي هذا. وأيضا نهيب بإخواننا أولياء الأمور أن لا يرق قلبك مع ابنتك، وكن حازما، فالعاطف الجياشة والعمل بالهوى يؤدي في غالب الأحيان إلى مفاسد ومضرات عظيمة. تفضل يا شيخ محمد. خلاص تختلع منه وليس فيه شيء. الحديث 54 بعد 108. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. درجة الحديث: الحديث حسن، خرجه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وغيرهم، من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وصححه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم. وقال الحافظ: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، ويروى عن علي نحوه موقوفا موقوفا عند البيهقي من طريق خلاس ابن عمرو الهجري، وخلاس لم يسمع من علي، ولكن مع انقطاعه فإن رجال إسناده ثقات. ما يؤخذ من الحديث ولاية النكاح مرتبة من الأب فالجد وإن على. كلمة إن على يعني مثلا جد الأب أو جد الجد، فالابن وإن نزل أي الابن وابن الابن، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة على حسب تقديمهم في الميراث. فإذا وجد وليان من جهة واحدة ودرجة واحدة ومن حيث القوة في مستوى واحد وتوفرت فيهما شروط الولاية، قدم منهما من أذنت له منهما في تزويجه، وإن استوي في الابن صح عقد الأول منهما وصار العقد الثاني باطلا لأنه لم يصادف محلا. معنى كلمة لم يصادف محلا يعني المرأة التي عقد عليها كانت متزوجة وكانت في عصمة رجل أو معتدة من رجل، هذه المرأة ليست أهلا لقبول النكاح، وهذا بإجماع العلماء. وإن لم تأذن إلا لولي واحد من أوليائها أميرت الحكم به، فلا يصح تزويج غيره ممن لم تأذن له. وإذا استوى للمرأة وليان فأكثر من حيث القرابة كأخوين شقيقين سن تقديم الأفضل فالأسن، فإن تشاحوا أقرع بينهم، يعني إن تشاحوا في الولاية، هذا يقول أنا ولي وهذا يقول أنا ولي وكلاهما بمستوى واحد فالقرعة، لأن عندنا الأصل في القرعة في المبهمات، يعني إنسان عندنا حق ونتمكن من إثبات صاحبه نلجأ إلى القرعة. ولاية عقد النكاح من جملة الولايات التي يختار لها الأكفاء، قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كانوا في درجة واحدة من القرابة قدم الأصلح لهذه الولاية من حيث معرفة مصالح النكاح واختيار الزوج الكفء والمصاهرة الصالحة، لأن هذا عقد سيدوم فيحتاط له بطلب الأصلح، والله المستعان. يفيد الحديث أنه لو زوجها البعيد من الأولياء مع وجود الأقرب أن العقد لا يصح، لأن البعيد لا يسمى وليا مع وجود أقرب منه. وتقدم خلاف العلماء في ذلك عند الكلام على الحديث 47 بعد 108. الحديث مطلق في بطلان نكاح العقد الثاني وصحة عقد الأول من دون ذكر إذنهما لهما أو عدمه، ولكنه يقيد بالأحاديث المتقدمة من وجوب استئذان الثيب واستئمار البكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.